المعتزلة جعل الشيخ في ترتيبه لذكر الطوائف ينتقل من ذكر أسوأ الطوائف إلى السيء، لذلك وصلنا إلى المعتزلة، من المعتزلة ننتقل إلى الأشاعرة حتى نقرب من الجادة. قال الشيخ رحمه الله: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، قاربوا هؤلاء الذين نفوا الأسماء والصفات أو جعلوا الصفات كلها بمعنى واحد أو جعلوا الصفة والموصوف شيئا واحدا. قارب هؤلاء قوم من أهل الكلام من المعتزلة. المعتزلة ظهروا أيام الحسن البصري عندما كان إماما مفتيا ومدرسا، كان يجلس في مجلسه واصل بن عطاء أحد تلاميذه. سئل الحسن البصري عن عبد ارتكب كبيرة، هل هو مؤمن أو كافر؟ قبل أن يجيب الحسن البصري على هذا السؤال، بادر عطاء فقال واصل بن عطاء، قال: مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. أطلق هذه العبارة ثم قام من مجلسه إلى سارية من سوار المسجد وفتح له مجلسا آخر يفتي فيه بهذه العقيدة. اعتزل مجلس الحسن البصري واعتزل عقيدة المسلمين ومنهج المسلمين في مرتكب الكبيرة. ليس تسمية الاعتزال مجرد اعتزاله للمجلس، بل لزم من اعتزاله لمجلس الحسن اعتزاله في منزلة وهمية بين الكفر والإيمان حتى يموت، فإذا مات أين يذهب؟ إلى النار خالدا مخلدا مع الكفار. وعند الخوارج بمجرد ارتكاب تلك الكبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. للأسف هذه هي العقيدة التي تنتشر الآن بين بعض الشباب المتطرفين الذين يتحمسون التحمس الزائد دون تقيد بتعاليم الإسلام، إذ يحكمون على كل من ارتكب كبيرة ثم لم يسلم نفسه للسلطة للعقوبة إنه كافر مرتد خالد مخلد. هكذا تتحدث في هذه الآونة الأخيرة بعض الأشرطة، فأصبحنا الآن نسمع الكلام من الأشرطة لا من بني آدم، ولكن بدأت بعض الأشرطة تتحدث بمثل هذا، تكفير مرتكب الكبيرة. هذا أمر خطير وخطير جدا، لأن من كفر مسلما يكفر هو. ومرتكب الكبيرة بإجماع المسلمين إذا استثنينا الخوارج والمعتزلة من المسلمين، وقد عرفتم موقف المعتزلة وموقف الخوارج. لذلك نصيحتنا لشبابنا الذين يتتبعون هذه الأيام الأشرطة، أشرطة المتحمسين، أشرطة الذين يزعمون أنهم أصحاب الغيرة وأن غيرهم من العلماء لا غيرة لهم، هكذا يزعمون ثم يكفرون من يشاءون، يكفرون الحكام ويكفرون مرتكب الكبيرة ويفسدون في الأرض من حيث لا يشعرون. فلينتبه صغار الشباب لهذه الأشرطات، فإذا سمعوها فليعرضوها على العلماء المعروفين المشهود لهم بالعلم، فليستفتوا وليسألوا ولا يسلموا لكل ما يسمعون في هذه الأشرطة الحديثة. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عرفنا متى ظهرت المعتزلة ولما سموا معتزلة ومن اتبعهم، من اتبع كبار المعتزلة كواصل بن عطاء وأمثاله، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. مما ذهب المعتزلة في هذا الباب إثبات أسماء مجردة لا تدل على الصفات، كأنها أعلام تدل على المسمى فقط، كزيد وعمر، يدل على المسمى لا يدل على المعنى، ولكن أسماء الله، فلنفهم أسماء الله تعالى أوصاف وأعلام. هذه قاعدة عند أتباع السلف، أسماء الله تعالى أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفات. لذلك وجه خطأ المعتزلة، جعلوا أسماء الله تعالى أعلاما مجردة لا تدل على المعاني، وتلك المعاني هي الصفات، أي اسم الله العليم يدل على العلم، واسم الله السميع يدل على السمع، واسم الله البصير يدل على البصر، وهكذا إلى آخر الصفات، وهم نفوا هذا المعنى. ثم اختلفت عباراتهم اختلافا شكليا، والعقيدة هي فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. وجه ترادفها لأنها أعلام لمسمى واحد ولكنها لا تدل على الأوصاف. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. هذا هو المشهور عند المعتزلة هذا التعبير، وإلا المعنى كما قلنا هذا الأسلوب والذي قبله مؤداهما واحد. فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، وهذا خطأ محض، وفي زعمهم يريدون التنزيه وليس هذا سبيل التنزيه. لكن هل هؤلاء يكفرون كما كفروا الفلاسفة والباطنية والجهمية؟ لأنهم لم يثبتوا شيء، لم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود الذهني. وهل المعتزلة لكونهم أثبتوا الأسماء وإن نفوا الصفات هل يكفرون؟ يتوقف في أمرهم ويتحفظ. وجه التحفظ لأن الإلزام سهل في أمرهم، أي من أثبت بأن الله عليم يلزمه من حيث لا يشعر إثبات العلم، ومن أثبت بأنه سميع يلزمه إثبات السمع من حيث لا يشعر. بهذا الاعتبار يتحفظ. ومع ذلك ننبه على القاعدة التي نبهنا عليها غير مرة، من تجرأ ونفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. لكن إذا أثبت الاسم مع نفيه للصفة هنا يأتي التحفظ لهذا الإلزام الذي قلت لكم. وإلا القاعدة تنطبق عليهم أن أي إنسان نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة وليست له شبهة وليس معذورا بجهله فهو كافر. هذه القيود لا بد منها. رحم الله شيخ الإسلام، هو الذي علمنا هذه القيود لكثرة مناظرته ولكثرة فقهه أو دقة فقهه في الكتاب والسنة، استنبط هذه القيود أن إطلاق الكفر على من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة ليس على الإطلاق، بل إن كان هذا الذي أطلق ونفى معذورا بجهله، وليس كل جاهل يعذر، بل إذا كان جهله جهلا يعذر به أو له شبهة، وجود الشبهة ووجود الجهل الذي يعذر به يمنعه من الكفر. إذا كان يعيش في بادية بعيدة عن أهل العلم ووقع في نفي شيء من هذه الصفات، أو تربى في بيئة من بيئات علم الكلام بين الأشاعرة والمعتزلة، وهو طالب صغير ليس له استعداد ليستنبط من الكتاب والسنة، ولكنه مقلد لشيخه، كان يقرر شيخه فيقول له: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. تربى على هذا ولم يعلم قط أنه توجد عقيدة غير هذه العقيدة في الدنيا، ويحسب أن هذا هو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاهل وله شبهة، شيخه شبهة مجسدة. إذن هذا الطالب يتريث معه حتى يخرج من تلك البيئة الأشعرية وبيئة الاعتزال، ويدخل في بيئة إسلامية سلفية ويتبين. إذا تبين وبعد التبين قال: لا، لن أترك أبدا تلك العقيدة التي تعلمتها من شيخي من صغري، أموت عليها، وإن كان ما تقولونه هو الحق هو الموافق للكتاب والسنة كما يظهر، لكني لن أخالف. هذا يحكم عليه بأنه كافر لأنه تبين له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا تبين له. إذا عاند بعد تبين الحق فهو كافر، وقبل ذلك لا. يقول شيخ الإسلام: دائما أتذكر وأكرر هذه الآية عندما أناظر علماء الكلام. لذلك كان يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لكفرت ولحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. يقول لعلماء الكلام، فطاحلة علماء الكلام، يقول لهم: أنتم جهال، ويعذرهم بجهلهم. لذلك فلننتبه، لأن كثيرا من شبابنا اليوم، شباب المسلمين في كثير من الأدوار، لا يزالون يدرسون نفي الصفات أو تأويل صفات الرب سبحانه وتعالى تأويلا يؤدي إلى النفي، وهم يظنون ويحسبون أن تلك هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فلنتريث معهم ولنرسل لهم الأشرطة، ولنحاول أن نخفف ما لديهم من الشبه والجهل وهم هناك. واليوم متيسر، لأن من كل بلد توجد هنا طوائف تأثروا وتعلموا وفهموا. ينبغي أن يدعوا إخوانهم وهم هناك بالأشرطة الصالحة، لا بالأشرطة التي وصفناها قبل قليل. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والكلام على فساد مقالة هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، وبيان مناقضتها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. هكذا غالبا تحويل شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يكتب هذه الرسائل على عجل ارتجالا بدون رجوع إلى الكتب من محفوظاته. والرسائل عبارة عن جواب على رسائل تأتي، لذلك في التحويل كثيرا ما يحول هذا التحويل بدون تعيين للمكان الذي بحث في هذا البحث. قوله رحمه الله: وبيان مناقضتها لصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. لشيخ الإسلام كتاب في هذا المعنى، موافقة المنقول للمعقول أو العكس، وهو الكتاب الذي جعل له اسم آخر فيما بعد يصرح فيه شيخ الإسلام. النص العقل أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. إذا كان النقل صحيحا وثابتا لا يكاد يخالف العقل الصريح السليم، وإنما تأتي المخالفة بين المعقول وبين المنقول، إما أن النص الذي استدللت به غير صحيح، أو إن العقل الذي تناقشه غير صريح وغير سليم، مشوش ملوث بآراء علماء الكلام. أما إذا بقي الإنسان على فطرته وعقله الصحيح الصريح السليم، لا يكاد هذا العقل الصريح السليم أن يخالف النقل الصحيح أبدا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء